السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. لازلنا في هذه القاعدة في قراءة النص التاريخي لسيرة المعصومين صلوات الله عليهم، وكنا في هذه القاعدة والتي ينشعب منها قواعد أو هي أم لقواعد عديدة، أن العلوم منظومة العلوم الدينية الاجتهادية ما أنجز من اجتهاد في العلوم الدينية لدى العلماء الأعلام لا يتكفل قراءة السيرة القطعية أو الظنية بشكل قطعي، وإنما بشكل ظني غالبا. من كانت السيرة قطعية لكن القراءة والتفسير ظني غالبا، ظني اجتهادي يعني، ومن ثم عملية الاجتهاد مستمرة وليست منقطعة في قراءة سيرة الأئمة القطعية فضلا عن الظنية. وذلك لعدة أسباب سبقا مرت بنا، ولا بأس نذكر نوضح سبب آخر، والذي هو مقارب للمعنى الثاني للتعبد في سيرة المعصومين. السبب الآخر أن طبيعة فعل الأنبياء والأوصياء لا سيما سيد الأنبياء وأوصيائه، فعلهم لا يكون الهدف فيه والغايات فيه وفقه المقاصد فيه لا يكون مقتصرا على مقطع زماني ولا على مقطع جغرافي ولا على مقطع شعبي، بل أفعالهم صلوات الله عليهم حيث أنها لا سيما في المنعطفات وكذا، أفعالهم ببرنامج وتخطيط وحياني عابرة للأزمنة وعابرة للأمكنة وعابرة للشعوب إلى يوم القيامة. فأفعال خطط لها، برمج لها، تمت هندستها لتعطي غايات متعاقبة أو ممتدة إلى يوم القيامة، بل ممتدة إلى عوالم القيامة وعوالم الجنة وعوالم. إذا كان هكذا أفعال، هذه الأفعال بالضرورة حكمتها ووجه الحكمة فيها لا يقتصر على قاعدة وقاعدتين وثلاث وأربع، الله أعلم كم من القواعد وكم من الوجوه وكم من الغايات. ومن ثم هذا يعبر عنه بفعل الحضاري وليس فعل سياسي أو فعل اجتماعي ليكون مقطعي. فعل حضاري يبني حضارة، وحضارة خالدة إلى يوم القيامة بل إلى عوالم عديدة. إذا كانت أفعالهم لا سيما المنعطفات من أفعالهم المواقف المهمة في سيرهم صلوات الله عليهم، فبالتالي لا محالة حينئذ القراءة لتلك السيرة أو لذلك الفعل من أفعالهم ما يقتصر على قاعدة وسنتين وثلاث، وليقتصر على ما استنبطه المجتهدون حتى لو كان استنبطوا وقرأوا سيرهم بنحو القاطع لا بنحو الظن، فضلا عن كون تلك القراءات ظنية. هي إن كانت تلك القراءات والاجتهادات قطعية فمع ذلك هي غير منحصرة، فكيف إذا كانت بعض ظنية؟ لذلك إذن باب الاجتهاد دائما موجود في قراءة سير أهل البيت. نهضة سيد الشهداء كما مر بنا استعرضنا جملة من كلمات الأعلام، رواد الفقهاء وليسوا متوسطي الفقهاء أو معتادي الفقهاء، رواد زعماء مسيرة الفقه عند الإمامية، هم يعترفون بأنفسهم أن هناك وجوه عديدة وظنية وأن 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 في تفسير فقهي لنهضة سيد الشهداء، مع أن سيرة سيد الشهداء نحن ملزمين بها ليس فقط بأدلة الإمامة وأدلة على كل الأمر باتباع العلم في الوحي في الثقلين وكذا، ليس فقط هذا فحسب، بل هناك تأكيد خاص على خصوص نهضة سيد الشهداء الارتباط بها والتفاعل معها من قبل أئمة البيت. فهذه السيرة رغم هاي العظمة رغم كذا إذن يذكر يعني يقر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بأن هذه قراءات تفسيرات فقهية لسيرة سيد الشهداء ظنية. مقصود من الظنية نفس القواعد قطعية، تطبيقها على نهضة سيد الشهداء أيضا تطبيق قطعي. إذا أين الظن فيها؟ الظن فيها أنه حصر وجه النهضة في هذه القواعد، هذا الحصر ظني وليس حصر، حتى لا يمكن أن نسميه ليس بظن معتبر واحد، لأنه إثبات الشيء لا ينافي ما عدا، وثبت الشيء ما ينافي إثبات ما عدا. فلذلك هذا مر بنا الجلسة السابقة أن معنى التعبدي هي معنى آخر غير المعاني. نهضة تعبد خاص، تعبد خاص ليس بمعنى أنه لا نفهم وجه الحكمة أصلا، لا مو هذا المعنى غير صحيح. وجه الحكمة نفهم من ذلك قواعد بينها سيد الشهداء في خطبه الكثيرة، ربما 5 ربما 7 ربما 10 وجوه بينها الإمام الحسين في خطبه المعروفة الشهيرة، فضلا عن ما بينه أهل البيت حول نهضة سيد الشهداء في الزيارات، أيضا بيان لمقاصد نهضة سيد الشهداء. فتعبد بمعنى أن لا نفهم منها شيء، لا هذا خصه غير صحيح، هذا طرح حتى للروايات اللفظية القولية، طرح لقول معصوم فضلا تحت دريعة أن الفعل المجمل هذا غير صحيح، هذا التعبد بهذا المعنى ممكن قبوله. نعم التعبد بمعنى آخر، وهو أن ما قيل من قواعد قطعية أو ظنية وتطبيق قطعي أو ظني هذه القواعد لا يمكن حصر التخريج الفقهي أو الغايات الفقهية التي نهض من أجلها سيد الشهداء في ذلك. طبعا هي لطيفة من نكتة بعد محورية لا بأس. ربما تكون غايات النهضة ليس فقط غايات فقهية عظيمة، ربما تكون غايات النهضة غايات عقائدية عظيمة جدا، يعني الغايات العقائدية أعظم من الغايات الفقهية حتى. نعم، الغايات العقائدية. ففي غايات فقهية وفي غايات ماذا؟ عقائدية. إقامة صرح العقيدة أعظم من إقامة أركان الفروع. مع أن أركان الفروع مر بنا مرارا، مراد الأعلام في علم الكلام أو علم الفقه أو علوم أخرى دينية، مرادهم من اصطلاح أركان الفروع ليست فروع. هذا خطأ، ما أدري إيش شائع في الأزم. أركان الفروع ليست فروع، دقق في العبارة، أركان للفروع لأن هي فروع. يقال الصلاة من أركان الفروع، يعني فرع من الفروع؟ لا، هي وجوب الصلاة ركن في الدين، هذا الركن لأداء الصلاة الذي هو فروع، أداء الصلاة من الفروع. أما وجوب الصلاة ليس من الفروع، ركن الفروع. طبعا الأركان ضرورات، بل أعلى من الضرورات الأركان، تدرج في أصول الدين. أصول الدين ليس خمسة أو عشرة، أصول الدين ما فاق الضرورة يصير أصول الدين. أصول الدين لأصول الاجتهاد، أصول الدين اجتهادية يصير، يعني التعبير صحيح هذا؟ يصير التعبير صحيح؟ ما يصير. أصول الدين اجتهادية ما له معنى، أصول الدين اجتهادية أصول الدين في فتوى الفقيه ما له معنى، أصول الدين ليست فتوى فقيه ولا فتوى اجتهادية. أصول الدين دليلها فوق الضرورات. لذلك المسامعة يقول أصول الدين عند الفقيه الفلاني، ما له معنى يا أخي مسامح شو أصول الدين عند الفقيه، ما له معنى. أصول الدين بحسب الأدلة، أصول الدين في القرآن يقول هذا عبارة صحيحة، أصول الدين في العترة هذا صحيح، أما أصول الدين عند الفقيه ما، أصول الدين ليس عند الفقيه. هو الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في كتب الفقهية ذكروا أن هاي خارج مساحة صلاحية الفقيه وصلاحية الراوي، بل وخارج صلاحية عشرة قرون من علماء الإمامية. والله بالله ليست من جيبهم، من جيبهم، وإنما هي من الأدلة الثقلين. لاحظ الثقلين مرتبتهما القرآن والعترة مهيمنة على عشرة أو اثنى عشر أو أربعة عشر قرن من العلماء، مهيمنة، هاي ما فيها تعارفة، ما فيها مجاملات، ليست للمجاملة. مقام الثقلين شيء آخر. ثم يأتي 14 قرن، 15 قرن من العلماء، بدءا من سلمان انتجاي المحمدي وانتجاي أو عبد الله بن عباس أو غيره من المجر. أو سليم بن قيس؟ قال سليم، قلت يا سلمان. رضوان الله تعالى على سليم بن قيس الهلالي العامري. المهم، فمقصود الثقلين فوق رتبة 15 من العلماء. لذلك من خاصية مذهب أئمة أهل البيت وعلماء التابعين لمذهب أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، ماذا؟ إجماع الأمة من دون المعصوم ليس بحجة. مقصود ليس بحجة ماذا؟ ليس بحجة، هاي في علم الكلام يقولها علماء الإمامية وفي علم الأصول، ليس بحجة يعني ليس بحجة وحيانية، وإلا حجة حسية موجود. إجماع الأمة يتواتر، حجة حسية يقينية نعم، لكن الحجة الحسية اليقينية لا تصنع دينا، هي كأساس للدين لا. يا سبحان الله، مذهب أهل البيت جد مذهب عظيم، سواء متعصبنا نظم المعرفي عجيب. أساس الدين يبدأ من اليقينيات فوق الحس، ليس من اليقين الحس، فوق الحس. يقين العقل فوق يقين الحس، يقين الفطرة. لما؟ لأن العقل يرى ما لا يراه الحس، يرى الله برؤية عقلية، والحس استغفر الله الحس لم يتبع العقل، فيكون الحس أعمى ما يرى إلا أن ينضم إلى العقل أن يرى. القلب يرى ما لا يراه الحس، الحس يتقاصر عن ما يراه القلب. نعم، إذا انضم الحس إلى القلب فيكون الحس آية لما وراءه. لذلك اليقين الحسي لا يمكن أن يكون أساس الدين، خلافا لما احتار فيه الفخر الرازي إمام المشركين. لكن ما يدخل بهذا البحث طويلا في نظرية المعرفة، لأنه في القرآن الكريم في الآية الكريمة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نهاية الآية ملحمة معرفية. القرآن يخطئ الحس، الفخر رازي يقول إذا خطأ الحس وخطأ تواتر الحس أي قائمة تقوم للدين؟ عنده لاحظ التفسير، الفخر رازي اسمه تفسير كبير في ذيل هاي الآية، ما يقدر يجاوب. جواب هذا سهل في بيانات أهل البيت، أساس الدين ما ينطلق من الحس ولا من التواتر الذي هو حسي يقين حسي، أساس الدين ينطلق من العقل وما فوق العقل ويدركه العقل، والقلب وما فوق القلب ويدركه القلب.
وما قتلوه يقينا،
يقين عندهم يقين، لكن شبه لهم، شبه لهم سمو سحروا
في ذيل الآية وما قتلوه يقينا.
إيه نعم، لكن كيقين حسي شافوه وما شافوه. ألقى الله شبه عيسى على ذاك، ألقى الله شبه عيسى، هذا ليس بسحر. ماذا هذا؟ هذا الفعل من الله، بحث آخر، هاي ملحمة قرآنية شو معناه؟ سما ندخل في التفاصيل وفي هذا المثال وتفاصيله، ندخل في المعادلة الكلية في هذا البحث، وهو أن القرآن يقول اليقين الوحياني فوق اليقين الحسي، وهم قد شاهدوا النبي عيسى وشاهدوا منه معجزات وحيانية، يقين وحياني شاهدوا منه، لما لا يصدقوا قوله الوحياني ويتبعون بصرهم الحسي؟ خطأ، أخبرهم أني لن أموت. أخبرهم لما أخبرهم؟ أخبرهم. قول النبي عيسى برهان وحياني وليس برهان حسي، والبرهان الوحياني فوق البرهان. هنا يا فخر رازي لا يعول على الحس ولا يعول على التواتر، إذا صادم اليقين الوحياني. هاي منظومة الحجج من أعقد أبحاث علوم الدين ومن أعقد أبحاث نظرية المعرفة، كما مر بنا في الجلسة السابقة ولا قبلها. وإن لم تنتظم، لاحظ الفخرازي فيلسوف ومتكلم ومفسر ومدري كذا فلان، لكنه حيث لم ينهل من مدرسة أهل البيت تلتبس عليه اللوابس في ذي الآية. لاحظوا كلامه في موارد عديدة، ولو راجع بيانات أهل البيت عليهم السلام لحلت لديه المشكلة. فالحس ما يمكن أن يكون منطلق أساس أول للدين. ما يمكن يا أخي، أنت الدين هو شيء ما وراء الحس، قيامه وغيبه الله وملكوته، الله فوق الكل العوالم. هذا متناول حس، هذا مو متناول حس. نعم الحس يعني فيه إذا ضمنته إلى العقل والقلب، الحس يكون آلة لينظر به، لا لينظر به، لا ينظر إليه، ينظر به ولا ينظر إليه. إذا ينظر به هو يتجاوز ما، يعني تعبر عنه إلى ما وراءه. ينظر به يعني ماذا؟ تعبر عن حدوده، تصير عابر عن حدوده، تنظر به. هاي معناته ينظر إليه، توقف النظر عنده، تقصر النظر عنده. فلذلك شوف هذه هاي معجزة، هاي القاعدة في عقائد الإمامية في مذهب أئمة أهل البيت ومذهب علماء أتباع أئمة أهل البيت، إجماع الأمة. هو هاي تواتر حس، إجماع الأمة ليس بحجة، يقصدون ليس بحجة وحيانية، وإن كان حجة حسية متواتر وليكن. في الدين بعض مقامات الدين، مبتدأ الدين ممتنع أن يكون حجة حسية، هذا ما يفيد. يجب أن يكون حجة عقلية وحيانية قلبية فطرية دلل. إذا نظام الحجج يجب أن يتراتب، عدم ترتب وتراتب نظام الحجج هو يستغل عند على كل المؤمنين البسطاء في الفهم، فتنحرف بهم الفرق المنحرفة. سواء صوفية أو عرفانية أو مثلا أي الفرق التي تدعي الكذا الفلانية، الاتصال بالإمام المهدي عجل الله، أو الاتصال بأهل البيت أو المجرى، يعني باب المكاشفات. المكاشفات كذا وفلان ولا حتى الرياضات الروحية. نظام الحجج نظام عظيم. أصلا ملحمة، مر بنا ملحمة النبي موسى والخضر، ملحمة في نظرية المعرفة. ملحمة في ماذا؟ في نظرية المعرفة. ما شاء الله تنافس العلماء في تفسير هاي الملحمة، وما شاء الله ملحمة عظيمة. وبين من؟ بين النبي من أولي العزم والخضر، ملحمة عظيمة ومعقدة. معقدة بهالمعنى، يعني كل ما تجيب لها تفسير صح، بس فيه أصح وفيه بعد تفسير وفيه تفسير ما تنتهي. سبحان الله، يتأسف سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أن لو صبر النبي موسى لأراه الخضر عجائب أعجب أعجب. ولاستفدنا استفادة البشرية من هذه الملحمة أكثر، يعني شوية بعض الملفات المستورة تكشف في الوحي. على أي حال، فلاحظ شوف طبقات الحجج كيفية في نظرية المعرفة، جدا مهمة. فإذا قراءة سيرة النبي سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وأوصياء أهل بيته، هذه القراءة حتى لو كانت قطعية التنظير، قطعية التطبيق أو قطعية التنظير ظنية التطبيق أو العكس، ظنية التطبيق التنظير وقطعية التطبيق، هاي ترى الشقوق هنا موجودة في العلوم الدينية. هذه القراءة لا يمكن حصر فلسفة فعل المعصوم أو سيرة المعصوم، فلسفة معنى الغاية يعني الغاية أو التخريج بها، بل لما؟ لأن أصلا طبيعة فعل المعصوم سيما فعله صلوات الله عليهم في المنعطفات لها غايات لا يحصيها إلا خالقهم، أما البشر ما يحصون. لما؟ لأن فعلهم حضاري عابر للعوالم، عابر للعوالم. نعم، فإذن هذه القاعدة موجودة في قراءة النص التاريخي، يجي سواء نص قطعي أو نص ظني أو مجرى. أصل المبحث هذا كان هو مبحث مهم، وعلى ضوء على كل، يعني المعصوم برهان عصمته فوق العلوم الدينية الاجتهادية، هذا البرهان الإجمالي لعصمة المعصوم فوق مساحة العلوم الدينية التي أنجزها 15 من القرون علماء الأمة، فوق ذلك برهانه يتجاوز هذه الأمور. هاي مات كما مر بنا في قضية النبي إبراهيم وقضايا كثيرة أخرى، لا يحصر الأعلى بالأدنى، الحجة الأعلى فهمها دائرتها تفسيرها قراءتها لا تحصر بالأدنى ولو كان الأدنى قطعي، ولو كان الأدنى. مر بنا أركان الفروع، يا أخي الاصطلاحات ذكرها، ذكرت في بيانات أهل البيت قبل حتى كلمات العلماء، يجب أن لا نخلط أركان الفروع، ليس الركن هو فروع، الركن يعني مثل تقول هو عمود يسند الفروع، باللغة العامية نقول دينجا توقف البناء أعمدة. فالركن ليس فروع، الركن ركن من أصول الدين ولكنه يسند الفروع، يدعم الفروع. لا نخلط بين كما هو بيان العلماء ولما في الأدلة، ما لا نخلط بين الفروع، الأداء الأداء الشيء هو من الفروع، أثر يعني واحد ترك الصلاة خلافا لتطرف السلفية والوهابية، ترك الصلاة حتى عمدا مرة، صحيح كفر بمعنى المعصية موجود كبيرا من الكبار عظيم عوض بالله كذا كذا، هذا صحيح، بس مو انه خارج من ملة والدين. لما لنا أفارة ترك أداء الصلاة لمرة في الفريضة، هذا معصية في الفروع. رحمة الله عليه الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول في رد الوهابية أو لبعض من اختلط عليه الأمر في وسط الوسط الخاص، فرقوا بين الكفر كمعصية عملية، الغلو، جابر، تفويض، أي شيء من القوال الباطلة كمعصية عملية، لا تخلطون بينها وبين المعصية الاعتقادية، هاي من براعات الصناعية الانفجارية التي نقحها الأسد المستأسد الشيخ جعفر كاشف الله. أنا ما عندي تعصب الشيخ جعفر كاشف الله، بس هاي التنقيحات إنصافا رائعة حتى يقع في خلطها بعض رواد الأعلام. فرق بين ماذا وماذا؟ بين الغلو مثلا كمعصية عملية وبين الغلو كمعصية عقائدية. الله لا شلت يراعك يا شيخ جعفر، انصافاً تنقيع بديع. لا، النكران بحث عقائدي عقائدي، أما ترك الصلاة عملي، لا تخلط بين الكفر العملي هاي معصية عملية وبين الكفر الاعتقادي. هسه الكفر العملي مرتبط بالصلاة، مرتبط بالغلو، مرتبط بالتفويض، مرتبط بالجبر، مرتبط بالتشبيه، مرتبط بالتعطيل، مرتبط بأمور عالية. يقول هاي المقالات الباطلة فرق بين المعصية العملية فيها مع المعصية الاعتقادية. صاحب العروة رحمة الله عليه، سنة ما يتوسع أظل في صلب البحث، بس هاي الاصطلاحات هذه يا أخوان جدا مهمة، هاي القواعد. شوف، إنكار صار اعتقاد، صار معرفة، أداء العمل شيء آخر. وهي إذا ما نميز حتى في الوسط الداخلي قد يصير اشتباه. لذلك يقول هو مثلا الغلو كمعصية عملية، واحد مثلا افترض سجد إلى المعصوم، قال نهي عندنا تكليفي، قال ها دقق، قال النهي عن السجود للمعصوم تكليفي فرعي وليس عقائدي. لا تخلط أيها السلفي والوهابي، شلون بديع كلامه. لا تخلط بين الكفر العقائدي والكفر العملي، المعصية العملية وبين المعصية القلبية والاعتقادية، لا تخلط، خطأ هذا، غاية الأمر فسق لأنه يجب خروجه من المذهب وخروجه من الملة وخروجه من شو بديع. هذا البحث صناعة، شوف مبحث لا هو عقائدي محض ولا هو فقهي محض، بين بين يريد له واحد بصير مستأسد في علم الكلام وفي علم الفقه وفي علم الأصول كالشيخ جعفر. مثلا لاحظوا كلام صاحب العروة رحمة الله عليه، صاحب العروة، ما عدت أنا شوية يعني أتوسع في معنى بحثنا الآن في النص ومنظومة الحجج، بس لكن في خلط وبلط من هالقبيل عجيب غريب وصير تطرف خطير. لاحظ كلام السيء صاحب العروة رحمة الله عليه في باب النجاسات، الفرق القائلة باعتقادات كذا، ريت مثلا السيد يزي قال وحدة الوجود مقالة باطلة، محشين العروة أيضا ذكروا بأن هذه مقالة باطلة وحدة الوجود، رأيت نظر. لكن يقول السيد اليزي والمحشين للعروة، أن لم أرى بعد من يستثني، كلهم تقريبا وافقوا السيد اليزي في هذا، أن القائلين حتى شوف السيد اليزي أن القائلين بوحدة الوجود، هذا القول فعل فرعي مو بالضرورة يكون فعل عقائدي، يهذي. دخلني أكلم كلام السيد يزي، أنا دعان قل لك السيد يزي ويزيها يزي النجف، نقل كلامه والهامش سنلتفت شلون تدقيق العلماء، مقالة باطلة التقول به معصية، بس هي معصية عملية أم معصية عقائدية؟ يقول ما في دليل أنها معصية عقائدية أن تقول هذين كفار وما أدرك، لأن كثير يهدي بكلام برتقازا هو لا ماشي على الجهد. لذلك قال السيد يزي ماذا في العروة في هاي بحث وحدة الوجود. قال إذا التزموا بالتزامات الإسلام لا يحكم عليهم بالإسلام والطهارة وعدم النجاسة، وإن كان هاي المقالة باطلة. ما شوف واحد يهذي يهذر
إذا ناقش به
احنا بغض شيخنا ما يخالف، انا لسه في صدد الان التفاصيل، انا في بحث كلي فوق على المطالب، وهو ماذا الفرق بين المعصية العملية حتى القول. لاحظ الشيخ جعفر قال العمل السجدة مثلا المنهي عنها، قال هي معصية عملية وليست معصية قائمة بدليل. اسأل هذا السيد يقول له انت تعظم هذا لقربي من الله، يقول له عبد الله ليعود المعصوم، وإنه هي عن ذلك مثل مع ذاتها، مثل المرأة الحائض تصلي أيام الحيض تعبد الله بس أتت بمعصية، الصلاة حرام عليها، معصية عملية وليست معصية عقائدية. السيد اليزدي رحمة الله عليه في نفس هذه المبحث المقالات الباطلة يقول أصحاب المقالات الباطلة منها وحدة الوجود، منها كذا كذا، هؤلاء حتى قولهم لا تقول ده عقائد. لما؟ لأن ارتكازهم في العقائد قد يمشي على الجادة، يهذي يهذر يصنف يطنف هاي في الكلام في كفعل، ها فيصير يصير يصير حينئذ معصية عملية مو معصية اعتقادية. يقول بهدى القيد، يقول إذا التزموا بأحكام الإسلام لا مسلمين، ما يحكم عليهم بالظاهر بهالمجر. والمحشين ببالي ما أتذكر سنة، ولو المحشين 40 محشي على أول أبو أكثر المجر، بس في بعض الطبقات اللي فيها جملة محشين لا مرة، يعني مثلا السيد قربيقاني، السيد الخميني، السيد الخوي، السيد عادل الميلاني، السيد محمود الشاري الكبير، فلان فلان، سيد أحمد الخنصاري ما خلفوا قابله هذا الكلام. عندنا معصية في المقالات الباطلة، عندنا معصية عملية فقهية، وفي عندنا معصية عقائدية، لا نخلط بينهم مع أنه كانوا صورة واحدة، صورة كانوا ما جاي إيش واحدة، عشان ليس التطرف في البين. شوف الدقة عند الأعلام. الآن نسنا كلامنا في المصادق شيخنا وفي الكذا، كلامنا في أصل البحث الكلي أن أركان الفروع، نحن بحثنا هذا أركان الفروع، ما هي معنى الفروع؟ يعني معصية عملية، ضرورة حكم الفروع، وجوب الصلاة ده من أصول الدين، ركن الفروع ده حكم آخر، إنكار شيء آخر. نعم، فلذلك على كل أركان الفروع نفرق بينها وبين الفروع مرة بنا بعد، مع ذلك أنا أحاول أركز على المطلب لأنه يصير خلط في المباحث كثيرة ومرتبط بنظام الحجج، اللي نحن فيه نظام الحجج قد مراتب اليقينيات، مراتب الظنيات، مراتب ارتباط الظنيات باليقينيات، مراتب حلقات منظومات، هي لازم ندقق فيها أصوليا فقهيا كلاميا. نعم، فالفروع أيضا لإصطلاحين يا أخوان، مع ذاتنا اسمحوا لي أنه شوية أمكث طويلا في الإصطلاحات اللي ذكروها العلماء تبعا للأدلة لأن لا يحصل خلط لدينا في بحث نظرية المعرفة ونظام الحجج. الفروع لها معاني، ها دير بالكم، دير بالنا يعني عفوا احنا في نفسي. الفروع تارة يقصد من الفروع، يا الله والله هاي التحقيقات مهمة من العلماء العلام، الفروع تارة يقصد منها المعصية العملية وليست معصية اعتقادية، هاي بحث مهمة. أحد اصطلاحات الفروع ماذا؟ معصية عملية وليست معصية عقائدية. جيد، بعد أيها العلماء الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، شنو الاصطلاح الثاني للفروع عندكم تبعا للأدلة؟ يقول الصلاح الثاني للفروع دققها، هذه التوصيات مهمة لنا. يقول الفرع الصلاح الثاني للفروع معناه أن دليل هذا الشيء ظني، قد يخطئ وقد يصيب. جيد، دليل هذا الشيء ظني قد يخطئ ويصيب، هذا المعنى الثاني سنخن مباين للمعنى الأول، بينهم عمو خصوص مش بحث آخر بس سنخن مباين. شوفوا المعنى الأول اللي ذكروه الفقهاء والمتكلمين والأصوليين وأهل المجرة، المعنى الأول للفروع معصية عملية في قبال المعصية العقائدية، وقد هذا يكون، وقد هذا الفرع يكون قطعي ضروري، مثل أداء ترك أداء الصلاة، ترك أداء الصلاة فرعي لو مو فرعي، فرعي من المعنى الأول لو الثاني، من المعنى الأول مو الثاني للثاني، ترك أداء وين التردد يصير، ترديد وترداد وردراد يصير، ترك أداء الصلاة فرعي من أي معنى؟ المعنى الأول يعني معصية عملية، لا هو بالمعنى الثاني إنه ظني الصلاة ضرورة مو ظن. للأسف في كلمات كذا وكذا خالط بين الفرع بهالمعنى والفرع بهالمعنى، استفادة من كلمات الأعلام لي على كل تسجيل مؤاخذة على بعض آخر. فإذا الفرعي يقول هاي فروع، تقصد أي معنى من الفروع؟ دقق، تقصد يعني ظني يخطئ ويصيب؟ أعوذ بالله. لما أذكر هالمباحث؟ قضية الولاية لأهل البيت، بأي معنى؟ قد واحد يعصي الإمام، ما الإمام أمره بشيء ولا يعصي، معصية الإمام في أمر، أمر عملي سياسي مثلا، هاي المعصية عملية أو معصية اعتقادية؟ معصية تصير عملية إلا لا سمح الله صارت فوق بعد بحث آخر. فلما نقول هذه المعصية عملية يعني فرعي بالمعنى ماذا؟ الأول مو بالمعنى الثاني. لا تقل بأن إمامة أهل البيت فرعية بالمعنى الثاني، أعوذ بالإمامة أهل البيت قطعية ضرورية، ليست فرعية ظنية قد تخطر، قد لا يكون في الدين أصلا جعل الله ولاية أهل البيت فريضة عقائدية، هكذا أعوذ بالله. كلما اتفق عليه المسلمون فهو من أصول الدين، وكلما اختلفوا من الفروع، أي فروع أي أصول، هذه المباحث إذا يصير خلط فيها خطر. المهم نرجع إلى شوف مراتب الحجج، مراتب الحجج. فلاحظ هذه القاعدة التي نحن فيها الآن ربما أسبوعين الله أعلم أقل، أن فعل المعصوم سيرة المعصوم فعله القطعية أو الظنية، لا سيما القطعية لأنه معصوم فهو وحي متجسد، قرآن متجسم، هذا ما يحيط بعلوم اجتهاد المجتهدين طيلة 15 قرن، يوم مسيرة الاجتهاد لازالت مفتوحة، وهذا ليس بعد في فقط في موقفنا العلمي أو العملي تجاه المعصوم، سيرة المعصوم موقف، هذا الموقف دوما هكذا، النبي إبراهيم لم يغلب قواعد قطعية في الدين في ذبح إسماعيل، لم يغلب قواعد قطعية قطعية التنظير، قطعية التطبيق لن يغلبها على ماذا؟ على الوحي، حجية الوحي الذي ينزل عليه. شوف نفس النظام، نفس النظام النبي إبراهيم رأى، الوجه لا ينحصر لكي يأتي ويستشكل عليه إبليس. الوحي مر بنا هاي قول الله تعالى، يا لها من آية، آيتان عظيمتان في مجادلة الله أو محاججة الله لليهود والنصارى في سورة البقرة. يحجهم القرآن الكريم بحجة ثم حجة ثم حجة ثم يصل إلى حجة أخيرة، يجادلهم بالحجة بحجة أخيرة بهاية هاتين الآيتين. تلك أمة قد خلت، هذا الخطاب لمن؟ مو للمسلمين ابتداء، نزول خطاب لليهود والنصارى. دققوا في الآية، مو خطاب للمسلمين، خطاب اليهود والنصارى في زمن رسول الله، والإشارة بتلك أمة يا النبي إبراهيم. يعني القرآن يقول يا أيها اليهود والنصارى، لأن قبل وداخل، لأن الآية في فاصل بينها تقريبا 10 أو 9 آيات، نكررها مرتين القرآن الكريم في سورة البقرة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لا تسألون عما كانوا يعملون. ذكرنا أن التحريف الأموي أو السقيفي لهاتين الآيتين ظل معشعشا إلى زماننا هذا، حتى في أذهان جملة من أعلام الخاصة، ومع الآية خلاف ما هذا التحريف المعنوي البنيوية. مو عايزة لا تنبش التاريخ ولا تنبش تاريخ الصحابة ولا تنبش تاريخ الأمم، لا، القرآن هو بنفسه سنته وسيرته يصر على التنبيش والتنقيب والفحص. إذن مو ما المراد في تلك أمة؟ مو لا تسأل، يعني لا تنقب، لا تقرأ حياتهم، لا أقرأ، أو من بداية القرآن لآخر القرآن كل قراءة الأمم السابقة وملفات زليخة، حتى الملف فتح القرآن كان زليخة امرأة، وفي قضايا الكذا والكذا، ما فتح القرآن كده، مو فتح للتشهير، الله استر ساتر للعبرة أكثر من هذا، وقضايا أخرى في القرآن الكريم ذكرها. حاشا لخلق الله أن أن أن. فإذا لماذا العبرة؟ عبرة. فإذا لا تسألون، مو لا تسألون، شوف لا تسألون، دققوا، مو لا تسألون، اسألوا، شوف هاي التحريف الأموي، لا تسألون فسروا بمعنى لا تسألوا، ولا تسألون غير لا تسألوا، اسألوا. التحريفات عجيبة في الآيتين، كررت هاي الآية مرتين بفاصل 9 آيات تقريبا. لا تسألون مو لا تسألوا، ما نهاكم عن السؤال، عن التنقيب والفحص. نعم، مو نعم، هاي كلها في حجاج اليهود والنصارى. في هذا الحجاج لليهود والنصارى يأتي القرآن، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولم يجر، حجج متعددة يذكر القرآن الكريم لدحض تهويد اليهود وتنصير النصارى، لأن يقبل الله كل دين. شو الحجاج؟ أي نعم. آخر حجة يحتج بها، أعظم حجة وأكبر حجة يحتج بها القرآن على اليهود النصارى، ما هي؟ هاي تلك أمته، مو لا تسألون، اسألوا، لا تسألون، لا تسألون يعني لا تكون لكم عذر. دقيق، شوف معنى الآية، شو مسخوها الأمويين والسخيفة وبن العباس، يقولون لا تسألوا، لا القرآن اسأل، لا تسألون يعني ما تكون عذر. تعال جيب عذرك، عذرك الأمم السابقة هذا ليس بعذر، المساءلة يعني محاسبة، ما يفيدك الأمم السابقة ماذا كانت هاي في المحاسبة، ما يكون عذر. هنا شنو طبق القرآن الكريم؟ لا تسألون على ماذا، طبق على هذا المطلب. قلت لك في فحول من عصرنا هذا عشعش في ذهنهم الشريف رحمة الله عليهم، عشش نفس المعنى المحرف الأنبوي لهذه الآيتين، بس هذه الآيتين في شيء آخر. هنا في احتجاج القرآن الكريم على اليهود والنصارى، هذا الاحتجاج يقول يعني هب أن كانما الله عز وجل في المجادلة بالتي أحسن يجاريهم، هب النبي إبراهيم يهودي كان ونصراني، معنى أنه هو ما إنما أنزل التوراة بعد إبراهيم كما ذكر القرآن من الحجج، هب النبي إبراهيم، هو الله أكبر لو النبي إبراهيم أكبر، الله حجيته أكبر أو النبي إبراهيم حجيته أكبر؟ الله. فشون شو تريدون تتعذرون باليهودية لأن إبراهيم، أنا الله لو رب إبراهيم أقول لكم الآن لا تأخذوا اليهودية والنصرانية، ولو أخذها إبراهيم وأخذها موسى وعيسى، أخواني الرب أنا أصلا ذو الصلاحيات، الآن أقول لكم لا تأخذون بها، كيف تكون عذر لكم؟ هو الله، تشوف المعاجز الموجودة في سيد الأنبياء، واضح أن هذه المعاجز ليس هي من قدرة سيد الأنبياء، قدرة من؟ قدرة الباري تعالى. وأعطاكم معاجز أعظم من عيسى وأعظم من موسى وأعظم من نبي إبراهيم، فهي من قدرة الله. فالله جاء يخاطبكم، يعني متى تحتجون بإبراهيم وموسى وعيسى؟ هو رب إبراهيم، رب موسى، رب عيسى، جاي يجيب لكم براهين فوق هؤلاء. لا تسألون يعني ما يكون لكم عذر أن إبراهيم كان يهودي أو كان نصراني أو موسى يهودي أو نصراني، عيسى يهودي أو نصراني، مو عذر لكم، أنا الله رب العالمين الآن بالبراهين أقول لكم لا تتبعون، لا تأخذون اليهودية والنصرانية. ولو فرضنا جدلا أن الأنبياء السابقين كانوا يهودا ونصارى، الصلاحية لله. شوف الآية شلون مسخت عن معناها، شلون زين الآية شو ربطها ببحثنا؟ ببحثنا حجية الله فوق حجية إبراهيم النبي إبراهيم، حجية الله وصلاحياته فوق صلاحية النبي عيسى وموسى. شوف هذا النظام منتشر في القرآن الكريم، مراعاة الحجج حتى اليقينية حتى الوحيانية. النبي إبراهيم وحي، بس وحي الله أعظم، خذ نفس فعل الله أعظم. ولذلك قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في رواه الفريقان: لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهم إلا اتباعي. مضمون الحديث بألفاظ متعددة. ولو استغنيا بما أوحى الله، الله الله الله، شوف 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 العبارة، ولو استغنيا بما أوحي لهما عما أوحي إلي لما أغنيا عنهما من الله شيئا. حتى الوحي طبقات، مو تقولي حس وحي، حتى الوحي طبقات، إن لم تراعي الوحي الأعلى وأخذت بالوحي الأدنى ستظل أيها الإنسان ستكون متهوك. التهوك لعل الصلاح من سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله في اتباع الوحي الأدنى كالتوراة والإنجيل وترك الوحي الأعلى وهو القرآن. أمتهوكون أنتم صرتم؟ يخاطب فلان وفلان معروفين، هو التهوك يعني ضلالة، انحراف. بس أي ضلالة؟ ضلالة في نظام الحجج والمعارف. أمتهوكون صرتم؟ شوف حتى له. الإمام الصادق صلوات الله عليه صبت سيد الأنبياء في بيان مفصل لا أريد أدخل فيه، يقول شوف الآن في القرآن في متشابه وفي ماذا؟ القرآن، وفي محكم. من تبع المتشابه من القرآن ضل وترك المحكم. الله الله الله، وحي وحي، ما يمكن الوحي طبقات. الواحد طموحات ويمكن ترك الأعلى. الإمام الصادق أقول بها كلمة وأختم لهذا المطلب، نظام الحجج. الله الله على نظام الحجج، الله الله على نظام الحجج، يفسره علم الأصول والكلام والفقه. يقول الإمام الصادق بأن الوحي الذي أوحي للنبي في المعراج الله الله أعظم من الوحي الذي أوحي لسيد الأنبياء على الأرض. ماذا يقول جعفر بن محمد الصادق والباقر صلى الله عليه وسلم؟ يقول لي سباحة فكرية، يقول لي غوص فكري. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.